الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه إخواني في الله ندوتنا الثانية في هذا الملتقى العلمي الدعوي المنهجي العقيدي المبارك إن شاء الله. خليها يبقى وهي ندوة مهمة غاية، لأنها تمثل حقيقة الصراع، وقد يغيب عن الكثيرين أو قل الأكثرين سر هذا المعنى وسر هذه الحقيقة، ولعلنا إذا قلنا بكلمات موجزة معنى هاتين الكلمتين فإن الإشكال يطيح ويذهب. الأصالة هي القديم، والمعاصرة هي الجديد، ودعوتنا السلفية دعوة جامعة بين الأصالة والمعاصرة ضمن الضوابط العلمية الشرعية الدقيقة، لا على نسق الأهواء ولا على وفق الآراء والأذواق، وإنما بالعلم والبينة والبصيرة. وإن كثير من الإشكاليات كما قلت المعاصرة الحالية التي نعايشها قد يكون أهم أسبابها هذا النظر القاصر في عدم إدراك الموائمة بين الأصالة والمعاصرة. فالآن قدمها، والآن لو أننا نظرنا إلى الهوة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، فإننا نرى أن سبب هذه الهوة هو أنهم ينظرون إلى الدين أنه رجعي، وبعضهم يعده قديما كالتراث الذي ينظر إليه من غير حقيقة ولا روح، وكذلك الخلاف والإشكالية الموجودة بين الإسلاميين أنفسهم من سنيين ومبتدعين، فإن جهة ومبدأ أساسها شيء من ذلك. السلفيون ينظرون إلى النصوص نظرة مبنية على التقديس، لأنها نصوص ربانية، والأحاديث النبوية أيضا وحي من وحي الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأما العقلانيون، وهذه كلمة اليوم تشمل شرائح كثيرة من الإسلاميين غير السلفيين، بحيث ينظرون إلى النصوص نظرة انتقاء ونظرة فحص، لا من حيثية أو من جهة الفحص عن إسنادها صحة أو ضعفا، لالتقوا معنا في طريق طويل، لكنهم ينظرون إليها نظرة الفحص العقلي المبني على الرأي، بل قل على الهوى، لأن العقول متفاوتة والمدارك متباينة، فأي عقل هو الحكم وأي رأي هو الحل. لذلك قال الله عز وجل: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ الله والرسول. لم يقل إلى الرأي والعقول، التنازع بسبب الرأي والعقل، وحل التنازع بسبب أو دافعه وبابه الحجة والبينة. ولازمت أذكر كلمة قرأتها تعليقا على كتاب مطبوع بقلم رجل من أهل العلم من علماء بغداد الذين توفوا قبل سنوات قليلة، عن نحو 100 عام أو يزيد، وهو من تلاميذ، بل أخص تلاميذ الشيخ محمود شكري الألوسي، وهو محمد بهجة الأثري. قرأت له تعليقا على كتاب، يقول المؤلف: تأثر فلان من أهل العلم بالفكر السلفي، فكتب عليه بالخط الدقيق وهو ينصحه، لأن هذا الرجل قدم كتابه لهذا الشيخ حتى يعطيه به رأيه، فكتب له بخط دقيق هو آية في الجمال. قال: أرى أن تقول بالفكر الأصيل أو فكر الأصالة، وهذه قبل أكثر من 20 عاما. قال: أرى أن تقول بالفكر الأصيل أو فكر الأصالة، لأن بعض من تعرف جعل السلفية نبزا مرادفا للرجعية. من هنا جاءت هذه الإشكالية التي جعلت كثيرا من الناس ينبذون الأصالة استرواحا للمعاصرة، لأنهم لم يحكموا الجمع بين هذين الأصلين، مع أن أمرهما سهل ويسير. الأصالة عميقة جذورها، لها عمودها في الدعوة علما وسلوكا واعتقادا. حول هذه الجزئية يتفضل صاحب الفضيلة الشيخ حسين العوايشة، فليتفضل مشكورا. وانا معه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأصالة فيها جمال القدم وقدم الجمال، فيها جمال القدم وقدم الجمال، لأنها ربانية. وفي الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا أعظم قدم وأقدم عظمة، لا ينازعه في ذلك أحد وما ينبغي له. وسبق أن تحدثت حول الآية الكريمة ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فمصدرها أو مصدر هذه الأثار هو الكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذه أثارة معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. فالأثارة كذلك من قدمها الطيب المبارك أنها متعلقة بدعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فدعوتهم واحدة غير متناقضة مهما كان بينهم من فرق الزمان أو المكان. وانتساب هذه الأصالة بأصالة ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انتساب هذه الأصالة بأصالة رسالة ونبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أصولها وجذورها ودعوتها من نبعها الرطراب. أجل إن مصدرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومصدرها الحديث الشريف والسنة المطهرة. وإذا كان المصدر كذلك فلا بد أنها في سمو وفي علو وفي رفعة، إنها أصالة خيرية، خيركم قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم، فهي أصالة تصور وفهم، أصالة تصور وفهم. أجل إنها الأصالة الأصيلة لأنها تنتسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخفى عليكم ما للصحابة من منزلة ومكانة. وهذا الانتساب كثير من الملل والنحل والأجناس يتمنون لو كان لهم هذا الانتساب، لأنهم مع بالغ الأسف يعانون من يتم هذا الانتساب، أو يعانون من خلل فيه. فإن هذا الانتساب له انتساب مبارك، لأنه ينتسب كما ذكرنا إلى أصول وقواعد عظيمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. ما أجمل هذا الأمر العتيق، له إن هذا الأمر العتيق لجميل بهي ماتع، ولعل النفوس تحب المحدثات وتحب كل شيء جديد مهما كان أمره، سواء أكان جيدا أم رديئا. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه في تأثيره العظيم يبين الصواب ويبين طريق الرشاد، فيقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفنا من قادنا ومن سبقنا بالأصالة الأصيلة، فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فإنه علينا أن نعتني بهذا الأمر العتيق، لأنه يعاصرنا ونعاصره، ولأننا نحيا السعادة فيه، ولأننا نرى كل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فعلينا ألا نفتتن بكل جديد، حتى إن بعضهم، وهؤلاء مع بالغ الأسف من القراء، ينظر فلا يرى من الأتباع ما يرى، فيقول: ليس لي إلا أن أبتدع أمرا عياذا بالله عز وجل يتبعني فيه الناس. فعلينا إذن بالفعل بالأمر العتيق، ولكن هذا لا شك أنه يكلفنا أن نسعى وراء أهل الحديث ومنهج السلف الصالح نعلم جودة هذا الأمر العتيق، لنعلم جودة هذا الأمر الذي قد وصفه ابن مسعود رضي الله عنه بأنه الأمر العتيق.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا جمال في الإجمال، أشكره على هذا التفصيل جميل. سؤالي لا نزال إشكالية، وروعة العلم والفقه في كونه أمرا محسوسا وملموسا له آثار، سواء كانت هذه الآثار سلبية لنبينها أو إيجابية لنعظمها، فلا يكون البحث نظريا خاليا من الواقع والواقعية، لأن كثيرا من الناس إذا نظروا إلى الأمور نظرة ذهنية مجردة تغيب عنهم كثير من الحقائق والمسلمات. ومن هذا الباب قرأت أمس إحدى الصحف المحلية الرسمية بآية دعاية لجريدة من الجرائد الأسبوعية، وأسميها الصفراء بالذم لها، تقول بما معنى العنوان العريض اللون الأحمر، تقول سبب الإرهاب الإسلامي سنوات من التعليم السلب. أنا أقول لولا أن في بعض من بقية الساسة وسادة الصحافة إنصافا ونظرا موافقا الواقع المحسوس الذي ما له من دافع، فاختلطت كثير من الأمور واضطربت كثير من الحقائق، لكننا نحمد الله تعالى على هذا الوجود الذي يعطي لأهل الحق جزءا من حقه. منذ سنوات طوال قد أكون أنا لم أدركها، وإنما أدركها بعض إخوة المشايخ الذين هم أكبر مني سنا وعلما، وهم يعلمون محاربة شيخنا أستاذنا ووالدنا الباري رحمه الله، جمعنا وإياكم وإياه في جنته، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو يحارب هذه الأفكار الغالية، غالية من الغلو ليس من الغلاء، الغالية البعيدة عن العلم والحلم، البعيدة عن الفقه، البعيدة عن النظر، بدءا من أفكار شكري مصطفى في مصر في أواسط السبعينات، ومرورا بجماعة الطليعة التي نشأت في الأردن على أفكار سيد قطب التكفيرية، ووصولا إلى أفكار جهيمان المنحرفة المختلة. التاريخ يمضي والشيخ يتقدم بالعلم والسن والتجربة، ولا يزيده ذلك كله إلا علقا وثباتا واستمرارا. والآن كما كان الشيخ يقول في آخر عمره، قال إذا مات الألباني عرفه الناس، فعلا والله قد سمعتها في أذن الشيخ الداني صمام أمام. طبعا كلمة صمام خطأ لغوي وإنما هي صمام، صمام أمان للأمة. وهكذا العلماء، وهكذا العلماء، النجوم أمنة للسماء، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، وإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما وعدت به. المنهج السلفي والمدرسة السلفية والدعوة السلفية كما قلنا ونقول وسنظل نقول إنها دعوة الأمن والأمان والإيمان، لأنها مبنية على قواعد الشريعة التي تجمع المصالح وترد المفاسد، وليست دعوة مبنية على أفكار الجهلة المتحمسين الذين يسيئون من حيث يحسبون أنهم يحسنون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع بمجرد الأماني والأحلام والكلام الذي يكون بعيدا عن العلم وعن أهله. وكما قلنا في بعض مجالس أمس إن إسنادنا في دعوتنا المبرورة المباركة هذه موصول بالأئمة الفحول والعلماء العدول، بينما أولئك أين أسانيدهم؟ ذلك قال من قال من أئمة السلف: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا إسنادنا من حيث الحجة، وهذا إسنادنا من حيث سلسلة علمائنا، أين حججهم وأين علماؤهم؟ فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ومع ذلك إن هذه المعاصرة التي نحن في صددها ونحن في الكلام عليها، التي كانت سببا في الإشكالية في الأذهان والوقائع عند أولئك المنحرفين والمخالفين، هل هي مذمومة بإطلاق؟ نحن عندما نقول الأصالة والمعاصرة ونجعل الأصالة هي الأساس والمعاصرة تابعة لها ومبنية عليها وراجعة إليها، هل المعاصرة التي جعلت أولئك ينفرون ويفرون من الأصالة هل هي مذمومة على إطلاقها عندنا؟ يجيبنا ويتكلم حوله فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن هشام العارف فليتفضل.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومضل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. المعاصرة هي الواقع والله عز وجل نبه على أهميته، فالمعاصرة لها وزن لا يقل أهمية عن الأصالة، فالله عز وجل يقسم بذلك فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمعاصرة ممدوحة لأن الجيل يعيش فيها ومحاسب عليها، لذلك إذا كانت المعاصرة مقيدة بالضوابط الشرعية كانت فرحة للجيل،
إذا كانت المعاصرة مسيبة مستقلة بعيدة عن الأصالة فهي نقمة للجيل. الله عز وجل امتن على العرب ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والله عز وجل جعل بهذا الجيل في عصره منة عظيمة ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قعد لهم الأصالة التي جاء بها أيضا الأنبياء من قبل. والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من طاعة البشر الانفلات من الأصالة، لذلك أمر بالعدل والإحسان ونهى بعد ذلك عن الفحشاء والمنكر. والله عز وجل جعل هذا القرآن تذكرة للمعاصرة، فهي مطلوب منها الرد للأصالة، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأيضا أفعال الناس وهي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الواجب عليهم، فهم لا بد أن تقيدهم فيها الأصالة. لذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالأصالة تتحقق النعمة، ولذلك لا بد في المعاصرة من الانتباه إلى الوقوع في الزيادة والنقصان. وقال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالمعاصرة عدل إذا اتصلت بالأصالة، وظلم إذا انفكت عنها. إذن الانطلاق بالمعاصرة دون التمسك بالأصالة جهل وظلم، ولا بد دائما من الاتصال بين المعاصرة والأصالة. ولذلك نبه الله عز وجل على ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كثيرا المعاصرة ما تنطلق فيأتي مفكروها بآراء يظنون أن هذه الآراء تعالج واقعهم، لكنها في الحقيقة آراء فاسدة ساقطة تهوي بهم إلى نار جهنم، بل إلى العذاب في الدنيا قبل الآخرة، لأنها أرادت الانفصال عن الأصالة، أرادت تقديم العقل على النقل. ولذلك الأمثلة كثيرة في الناس، منهم من فرق بين الرسل، ومنهم من استعان بآراء الكلامية والفلسفية فأدت بهم إلى الضلالات والخرافات. فلا بد إذن من ضبط المعاصرة حتى تكون ممدوحة بوصلها بالأصالة. ولعل الكثير من الناس للأسف الشديد يتعلقون بالذكاء أكثر مما يتعلقون بالفقه، وشتان بين فعل الذكاء وفعل الفقه. الفقه مبني على التقوى ومبني على الأصالة، والذكاء وإن كانت المعاصرة بحاجة إليه من باب المنافسة إلا أنها خاوية معتمة، لأنها انفكت بذكائها عن أصالتها. ولذلك الله عز وجل بيّن ذلك في سورة البقرة فقال: قل إن هدى الله هو الهدى. وهذا تنبيه للتمسك بالأصالة. وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. إذن المعاصرة كثيرا ما تعيش بالهوى، فإذا انفكت بالهوى مقابل ترك الهدى فلا بد أن تترك ولاية الله عز وجل ونصرته. وذلك ختام الآية، قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أيضا قوله عز وجل في سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا، إشارة إلى الأصالة. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وأيضا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، والمقصود بذلك إيضاح الأصالة، فرحوا بما عندهم من العلم. المقصود بالعلم هنا المعاصرة والآراء التي قدموها على الحق، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لذلك فرق الله عز وجل في هذه المسألة بين الفقهاء والأذكياء، بأنه سمى الفقهاء أولو الألباب، أي ذوي العقول الصحيحة والآراء البصيرة، لأنها مبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا البناء له قواعده وضوابطه، فهو بناء على توحيد الله عز وجل، وبناء على تدبر القرآن الكريم، وبناء على العلم الصحيح النافع، وبناء على اتباع القول النافع، وبناء على التقوى. لذلك قال الله عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجاء في الأمثلة الماضية قال هدى وذكرى لأولي الألباب، وبناء على أن صاحب اللب هو صاحب التقوى ولا بد أن يجمع بين الأصالة والواقع، فقال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم الذكرى. وبناء عليه بارك الله فيكم، لا بد أن نفهم فهما جيدا أن المنهج السلفي منهج ممدوح، لأنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، والمنهج البدعي منهج مذموم لأنه فصل بين المعاصرة والأصالة. بارك الله فيك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان المؤصل بروح المعاصرة المنضبطة بالدليل بعيدا عن محض الأقاويل. القول يستطيعه كل، لكن إقامة الحجة عليه، القدرة على إبانة وجه الدليل فيه، هذا الذي قد يعجز عنه أكثر المدعين. ولهذا قيل قديما الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. وإذ قد وصلنا إلى المفصل من البيان، يحسن الرد على كلمة قرأتها وسمعتها على صفحات بعض الصحف أو المجلات والكتابات، ظاهرها فيه الرحمة باطنها من قبله العذاب. يقولون نحن أصحاب عقيدة سلفية بمواجهة عصرية. أنا أقول هذه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لو كانت معنى المواجهة العصرية على نسق هذه المعالم التي أدرنا عليها مجلسنا وضوحا وظهورا وبيانا ونصاعة وجمالا وجلالا كان هذا مقبولا، لكن هذه الكلمة في حقيقتها التفاف بلا خلاف. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يجمعوا بين نقيضين، يعلمون أن الشباب أو قل أن كثيرا من الشباب اليوم قد نضجت عقولهم وأينعت ثمراتهم، بالتالي قد اكتشفوا إما بأنفسهم أو بهداية آخرين لهم أن كثيرا من الأحزاب والجماعات والطرق والدعوات قد فشلت وأفلست، وأن المثل العربي القديم نسمع جعجعة ولا نرى طحنا قد وقع على هؤلاء كأنه فيهم، فأرادوا الالتفاف. قالوا نقول عقيدة سلفية، حتى هؤلاء الذين يحبون العقيدة والتوحيد والسنة وأهل السنة نجذبهم، وفي الوقت نفسه نجعل ذلك شعارا بغير دثار وصورة بغير حقيقة ولا روح، لنلتف على ذلك بقولنا مواجهة عصرية. هو ارتداد إلى الوراء بصورة الإقدام إلى الأمام، ومن هنا ومثله قول القائل عقيدتنا سلفية لكن منهجنا غير سلفي. هذه كثير، لكن هذا الذي يقول هذا الكلام يعني لم يصل في التمرين اللغوي التدليسي إلى درجة الالتفاف تلك، بعيدا عن الحق ونائيا بنفسه عن أن يكون من أهله. إذن كلمة الأصالة والمعاصرة إذا لم تضبط بالحق ولم تتدثر بالصدق والبينة والحجة فإنها قد تكون سببا للانحراف في أولئك غير الإسلاميين أو في هؤلاء المنتسبين للإسلام والمسلمين. وإذ الأمر كذلك فلا بد أن يكون للأصالة بأصالتها وحججها وبيناتها وأدلتها دور كبير وأثر جليل في تصويب مسار المعاصرة وفي ضبط الصواب منها وفي نقض ونقد المخالف للحق من صورها. حول هذه القضية الجليلة يتكلم صاحب الفضيلة.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. معاصرة فيها ثغرات، إذا المعاصرة الصحيحة التي تتلقى عن الأصالة الصحيحة، قال سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فهذا كلام من رب العالمين فهموا منه ارتباط الأصالة الضالة صح التعبير بالمعاصرة الضالة، أتواصوا به بل هم قوم طاغون على عهد كل نبي من الأنبياء وعلى كل عهد رسول من الرسل يتكلمون الكلام نفسه والاتهامات يتكلمون الاتهامات نفسها، وبعض يظن أن ذلك تناقضا بين الأصالة والعلوم البحتة الصحيحة،
فهذا خطأ، لأن المصدر واحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق الإنس والجن. فإذا كان هنالك قانون يتحدث عن الإنسان أو عن السماء أو عن الأرض، فمن المحال أن يكون هنالك تعارض بين ما خلق الله سبحانه وتعالى، أي القوانين، بين القوانين الصحيحة، إذ المصدر واحد، يعني القرآن من الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي خلق السماوات والأرض والإنسان. فالقوانين المتعلقة إذا كانت قوانين صحيحة فإنها لا تتعارض أبدا مع كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما عام بأكثر من عام عن الأمطار، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. يعني نسبة الأمطار، يخبر ابن مسعود، وهذا في حكم المرفوع والله أعلم، أنه ليس هنالك من عام بأكثر من عام فيما يتعلق بكمية الأمطار. فمقدار الأمطار واحد في كما يقال على وجه الأرض، ولكن قد يكون في بلد كذا بنسبة كذا، وفي سنة كذا قد يختلف، لكن المجموع العام ثابت لا يتغير. وهذا قد ثبت علميا في مدة متأخرة، والذين فعلوه لا يعلمون، الله أعلم أصلا بهذا النص، ويعلمون بهذا النص. وعندما سئل شيخنا رحمه الله عن الصعود إلى القمر من سنوات طويلة جدا، قال: نعم، ما الذي يمنع؟ هذا لا يمنع. حتى إنه سئل قبل حوالي ربع قرن عن ما يتعلق ببعض الطائرات وبعض الوسائل لاستخراج المطر من السماء، قال: هذا كاستنباط المطر من الأرض، ما الفارق بينهما؟ هنا وإن الأصالة لتربية ربانية يوم أن كانت ونشأت لتكون المعاصرة الصحيحة، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل بيّن أنه قد أكمل لنا الدين، فهل نحتاج في هذا إلى من يكمل لنا ديننا عياذا بالله عز وجل، أو هل نحتاج إلى آلهة أخرى من دون الله، أو رسل عياذا بالله وتعالى الله عن هذا علوا كبيرا، كما يقولون وكما يزعمون؟ فإن صح التعبير نقول: هذه هي آلهة المعاصرة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العافية. فربنا عز وجل قد قال: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فإن من يتهم الدين بالنقص، أو من يرى أن هنالك تضاربا وتناطحا بين الأصالة والمعاصرة، وكأنه يتهم الله عز وجل أنه نسي، وحاشا لله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق؟ الله تبارك وتعالى يعلم حاجة البشرية، فقام بما، أو الله سبحانه وتعالى يعلم حاجة البشرية، فإنه سبحانه وتعالى كما قلنا في الآية العظيمة: وما كان ربك نسيا، وهو عز وجل لا يغفل عن حاجات البشرية، لأنه هو الخلق، هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق؟ هو الخالق. فكيف يكون من خلق سبحانه وتعالى، كيف به لا يقوم بالوجه الأتم والأكمل؟ والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فالمعاصرة امتداد العمل، امتداد العمل بمقتضى الأصالة، لا تبديل ولا تغيير. والمعاصرة الصحيحة لا تفقد الأصالة أصلا، كما في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تظنوا بالذي هو أهناه وأهداه، فظنوا به الذي هو أهناه داه وأتقاه، وكذا الحال مع الأصالة، يجب أن نظن بها الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، يجب أن نظن بالأصالة أن نظن بها الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه، لأنها من عند الله عز وجل. وكما قلت في المحاضرة السابقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فالله عز وجل لم يجعل لهذه الأصالة عوجا ولم يجعل فيها اختلافا قليلا أو كثيرا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأصالة موجهة هذه المعاصرة، حيث تمضي هذه المعاصرة لأنها توأم الأصالة. فحين نقرأ مثلا مجموع الفتاوى وصفة الصلاة وأحكام الجنائز، فإننا نجمع بين الأصالة والمعاصرة، بين القديم وبين الجديد. وسبق الكلام حول اتصال الإسناد، فاتصال الإسناد والدعوة إليه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتظل أسماء هؤلاء النبلاء الأعلام تسمو وتعلو، فاتصال الإسناد والدعوة إليه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتظل أسماء هؤلاء النبلاء الأعلام تسمو وتعلو، هذا لا شك من بركة هذا الإسناد. وأقول ربما دفع بعض الناس أن يقول هذا القول أنهم رأوا مثلا وسائلا معينة تتعلق في أمور دنيوية، فهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا أصلا من خلق الله عز وجل. فإذا كان الخالق هو الله عز وجل، فلماذا نتهم هذا الدين بالنقص عياذا بالله سبحانه وتعالى؟ أما أن تتجدد العبادات فهذا لا يمكن أبدا، قد يكون هناك تجدد في أمور، في اختراعات، في ابتكارات، لكن لا جديد في أمور الدين. وأخيرا، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد بوب في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فقال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، كلامهم جدا. وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، هذه هي الأصالة وهذه هي المعاصرة. وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسأل الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا بالأصالة الحقة والمعاصرة الصحيحة، كي لا يتطرق إلى قلوبنا وإلى أنفسنا الشك أو الكفر أو النفاق، فهذا كله مما يغضب الله عز وجل، وهذا كله من المهالك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله فضيلة الشيخ على ما قدم وما اتحفنا به من نصوص الوحيين الشريفين وآثار الصالح. التي هي الأساس الذي ينبغي أن يكون ساريا في الناس، يكون مقرا وممرا، مقرا في الأصالة وممرا إلى المعاصرة. بذا تنضبط الأمور والحقائق ولا تتبدل ولا تتغير. ثم هنالك شيء آخر وهو معدود من المصايد والمصائب التي يستخدمها بعض قوم ونفر من هذا الصنف لتمرير أفكارهم المنحرفة بلبوس من الحق في الظاهر مع مغايرة لأصله ومناقضة لأهله في الواقع، وهو ما يسمى فقه الواقع. منذ أن نبغت هذه الكلمة على بعض الألسنة قلت هذا لا يجوز أن يسمى فقه الواقع، هذا يجب أن يسمى الفقه الواقع. واقع وقع يعني ساقط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لأهل العلم فيها استعمال، أهل السنة فيها مجال، لكن أولئك القوم أخذوا هذه الكلمة وطيروها إلى غير موضعها ووضعوها في غير مكانها، فربطوا الشباب الصحف والمجلات والمذكرات والخطب الرنانات والمجالس السياسية التي تتكرر هي منذ أن وعينا ومنذ أن ميزنا، والأمور هي الأمور، تتغير فقط الأعيان والزمان والمكان، أما الحقائق هي قضية فلسطين التي لا يزال الكثيرون يستجدون عليها ويستمدون وجودهم منها، وهي قضية من أعظم القضايا، لكن معالجتهم لها لما تكون بعيدة عن العلم، بعيدة عن السنة، بعيدة عن الفقه، فإن هذا الإطار سيظل منغلقا، وهذا المضمار سيظل محبوسا به أهله ومحبوسا به أصحابه بين الاستجداء من غير جدوى وبين الاستمداد من غير بينة. لذلك كلمة أهل العلم في الواقع مبنية على قولهم في قديم الزمان أو من قديم الزمان، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا معنى فقه الواقع في أي مسألة كانت، وليس فقه الواقع فقط أن آتي في خطبة الجمعة بعد أسبوع حافل بالمشاكل لأجلس بين يدي خطيب يذكر لي في خطبة الجمعة موجزا لأهم الأنباء، وأنا في اللحظة نفسها وفي طريق المسجد أغلقت المذياع عن موجز لأهم الأنباء، بل عن نشرة تفصيلية للأنباء. أين قال الله قال الرسول؟ هذا يقدر عليه الكل ويستطيعه الجميع. هذه قضية جليلة، ربط فقهي وأثره وصلته على المسائل العصرية والوقائع الحالية، حول هذه القضية يتكلم فضيلة الشيخ هشام، فليتفضل.
ناظر إلى حال الشباب يروهم في حيرة شديدة، ذلك لاضطرابهم بين الجمع، اضطرابهم في الجمع بين المعاصرة والأصالة، وتجد من يتصدر الناس خاصة الذين أشار إليهم فضيلة الشيخ علي، الخطباء يزيدون هذه المسألة طينا على أو بلة على الطين، وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. فالذي يزيد هؤلاء الشباب حيرة، هؤلاء للأسف الخطباء وأمثالهم الذين لا يستطيعون الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والمعاصرة دائما بحاجة إلى الأصالة. ولذلك كانوا يقولون: لا يكون فقيها في الحادث من لم يكن عالما بالماضي. أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظمة مسألة الفقه في الدين، فقال: ندر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبة العلم في هذا الباب إلى قسمين: قسم يحمل مسائل الفقه، وقسم آخر يستطيع معالجة حوادث الناس بهذه المسائل. فهذا يصدق عليه الرواية الثانية: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى أو مبلغ أوعى من سامع. وامتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقه في الدين وشجع عليه، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه المسألة القوية بالعلماء حتى يكون لهم وزن مهم بين الناس، ويكونون المرجع للناس في الحوادث. فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قل والله يعطي. وهذه إشارة إلى أن هناك فاضل ومفضول، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لذلك فهذه الطائفة المنصورة هي الطائفة التي تستطيع إزالة الإشكالات في واقعها وردها إلى المحكم في الأصالة، وإخراج الشباب من الحيرة والمتشابه إلى البصيرة والمحكم. ولذلك أشاد العلماء بهذه المسألة فنصحوا الشباب فقالوا: أينما كنت فكن قرب فقيه، لأن الشبهات خاصة في عصور الفتن حين تهجم تفتك بعقولهم وتتركهم حيارى لا يستطيعون أن يتدبروا أمورهم. لذلك عرف أيضا بعض العلماء حقيقة الفقه فقالوا: حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العمل فأورث الخشية والتقوى. لذلك لا بد من التنبيه إلى أن الفقه مبني على التقوى، فلا يستطيع الفقيه أن يكون عالما بحوادث وقته إلا إذا كان خاشعا وعنده خشية وتقوى لله عز وجل. روي أن سلمان نزل على نبطية بالعراق فقال: هنا مكان نظيف نصلي فيه. قالت: طهر قلبك وصلي حيث شئت. فقال: فقهت. أي فهمت. فأشار بذلك إلى أن الفقه انبنى على التقوى. فمن هنا عاب الله عز وجل على الناس وهم كثر قلة فقههم في الدين، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لذلك على الشباب أن لا يكون مفتونا بتقدم الغرب وبذكائه. صحيح أننا يجب أن نكون على علم بالوسائل الحديثة، لكن لا يجوز لنا أن نغرق فيها إغراقا يفكنا بحيث نضيع. فلا بد من العدل والموازنة بين التمسك بالأصالة على أصولها الشرعية وبين التتابع في الوسائل العصرية ومواكبتها وبيان ما فيها من ظلم وإجحاف في حال الإغراق بها، وبين العدل والإنصاف في حال أخذ ما يفيدنا. ومن هنا تكررت الآيات في ذلك، ولا نريد أن نطيل عليكم، لنا أن نذكر آية من قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأنهم فتنوا بمعاصرتهم فتركوا الأصالة التي فيها الهدى. ومن هنا كان كلام قوم شعيب لشعيب في قوله البصير، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. منع الله عز وجل عنهم فهم الفقه الشرعي لحل مشاكلهم العصرية. فإن قيل للعصرانيين اليوم: تبعوا منهج النبي، قالوا: ما نفقه ما تقولون، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجم، وما أنت علينا بعزيز. ولذلك أمر الله عز وجل بالتفقه في الدين، لأنه النجاة ولأنه الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.
جزا الله خيرا شيخا هشاما على ما قدم، وكذلك نقدم الشكر لاخينا فضيله الشيخ حسين العوايشه والاخوان الحاضرين جميعا. ولي ثلاث فوائد اختم بها هذا اللقاء المبارك على وعد نتمم به هذا الخير في الغد إن أحيانا الله وثبتنا على هداه. أما النقطة الأولى فتعقيب بغير تثريب على القصة التي ذكرها فضيلة الشيخ هشام مصدرا إياها بقوله روية، ومقصوده من القصة واضح لا شك ولا ريب، لكن نحن أمام طلبة علم يعني فنخاف ونحسب العبارات والألفاظ. فهذه القصة لها مغزى واضح، لكن يجب أن لا تذهب بنا هذه القصة بعيدا عن حكم صلاة الجماعة. الأمر الثاني عن حكم اشتراط الطهارة للمكان من شروط صحة الصلاة، وكلتا المسألتين من مسائل الخلاف بينها. أما النقطة الثانية فهي تلخيص، لا صاروا أربع نقاط مش ثلاث، تلخيص للمحاضرة بكلمات معدودة أو الندوة. أن تعيش عصرك وتعايش متغيراته بما لا يحرفك عن الدين ولا يصرفك عن أدلة الحق واليقين، بل يزيدك ثباتا وهدى وقوة على منهج السلف الصالح. الثالثة، كتب إلي بعض الإخوة ولا أعرف من الذي كتب، لكن كلمات جميلة، يقول: الأصالة ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. المعاصرة ما دخل سلفيا في التكفير قط، ولكن لبس بعضهم لبوس السلفية تدليسا وتلبيسا فغرر الناس بذلك. وأزيد عليه قائلا إن ربك لبالمرصاد. والأخيرة في محاضرة الشيخ حسين حفظه الله قال كلمة فرأيتها منظومة على بحر من بحور الشعر، قال عماد الناس في الفقه وهو يتكلم، فأنا رأيتها ذات جرس شعري فكتبت عليها ما يناسب ندوتنا يكون رتم، وذلك بوصية من أحد الإخوة لا أذكر من هو، فأنه ختمت الندوة بالشعر فكان جاهزا. قلت عماد الناس في الفقه وفي القرآن والسنة هما للحق عنوان، هما نور هما جنة، فأعظم حالهم دوما وصل للختم بالجنة، أصالتنا معاصرة فهذا سر ذي المنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.